يقرأ الحديث ثم أرجع للشرح صفحة 639. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام رجب، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب جامع العلوم والحكم في الحديث 31 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث يحبك الناس حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. قال رحمه الله: وخرج الحاكم من حديث عبد الجبار ابن وهب أنبأنا سعد بن طارق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، وبئست الدار لمن صدته عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه. وإذا قال العبد: قبح الله الدنيا، قالت الدنيا: قبح الله أعصانا لربه. وقال صحيح الإسناد وخرجه العقيلي. وقال عبد الجبار ابن وهب: مجهول، وحديثه غير محفوظ. قال: وهذا الكلام يروى عن علي من قوله، وقول علي خرجه ابن أبي الدنيا عنه بإسناد فيه نظر، أن عليا سمع رجلا يسب الدنيا فقال: إنها لدار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت بفراقها، ونادت بعيبها، ونعت نفسها وأهلها، فمثلت ببلائها البلاء، وشوقت بسرورها إلى السرور، فذمها قوم عند الندامة، وحمدها آخرون، حدثتهم فصدقوا، وذكرتهم فذكروا في. فيا أيها المغتر بالدنيا، المغتر بغرورها، متى استلامت إليك الدنيا؟ بل متى غرتك؟ بمضاجع آبائك من الثرى، أم بمصارع أمهاتك من البلاء؟
بلا
أو أم بمصارع أمهاتك من البلا؟ كم قد قلبت بكفيك.
البلا يعني خلاص الإنسان أصبح لا شيء، أصبح عظام بالية نخرة. نعم.
كم قد قلبت بكفيك ومرضت بيديك، تطلب له الشفاء وتسأل له الأطباء، فلم تظفر بحاجتك ولم تسعف بطلبتك ولم تسعف بطلبتك. قد مثلت لك الدنيا بمصرعه مصرعك غدا، ولا يغني عنك بكاؤك ولا ينفعك أحباؤك. فبين أمير المؤمنين رضي الله عنه أن الدنيا لا تذم مطلقا، وأنها تحمد بالنسبة إلى من تزود منها الأعمال الصالحة، وأن فيها مساجد الأنبياء ومهبط الوحي، وهي دار التجارة للمؤمنين، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا بها الجنة، فهي نعمة دار لمن كانت هذه صفته. وأما ما ذكر من أنها تغر وتخدع، فإنها تنادي بمواعظها وتنصح بعبرها وتبدي عيوبها بما تري أهلها من مصارع الهلكة، وتقلب الأحوال من الصحة إلى السقم، ومن الشبيبة إلى الهرم، ومن الغنى إلى الفقر، ومن العز إلى الذل. لكن محبها قد أصمه وأعماه حبها، فهو لا يسمع نداءها، كما قيل قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أفنيته، وجامع بددت ما يجمع. قال يحيى بن معاذ: لو يسمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنا. وقال بعض الحكماء: الدنيا أمثال تضربها الأيام للأنام، وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان، وبحب الدنيا صمت أسماع القلوب عن المواعظ، وما أحث السائق لو شعر الخلائق. وأهل الزهد في فضول الدنيا أقسام، فمنهم من يحصل له فيمسكه ويتقرب به إلى الله، كما كان كثير من الصحابة وغيرهم. قال أبو سليمان: كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم خازنين من خزان الله في أرضه، ينفقان في طاعته، وكانت معاملتهما لله بقلوبهما.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في كتاب جامع العلوم والحكم: ما زلنا في الحديث 31، هو يتعلق بالزهد في الدنيا، وعرفنا حقيقة الزهد في الدنيا أن الإنسان يترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء ما ينفعك في الآخرة اتركه وازهد فيه. وأعظم الزهد وهو واجب الزهد في الشرك والزهد في المعاصي، هذان واجبان. وأما المباحات فهذا أمر مستحب ومرغم فيه، أن الإنسان يقلل من المباحات ويقلل مما أباحه الله عز وجل وأحله الله عز وجل، لا يكثر من ذلك ولا يغرق نفسه من ذلك. فمن ذلك قال يعني من ثمرة الزهد، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ثم ذكر ما زال يذكر آثار من السلف في وصف هذه الدنيا، وأنها من متاع الغرور كما وصفها الله عز وجل، وأن أيضا مما يغر الإنسان المال، مما يغر الإنسان البنين أيضا أو البنون بالأصح، أيضا زخارف الدنيا ولذاتها وشهواتها كل ذلك. فمن حاول أنه يزهد في هذه الدنيا وينعم بالأعمال الصالحة ويكثر منها، حصلت له النعمة العظمى بأن الله عز وجل يسعده في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في الدنيا بالقناعة والرضا بما أتاك الله عز وجل، وأن يبصرك الله عز وجل بحقيقة الدنيا، والآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، والآخرة خير لمن اتقى، وللآخرة خير لك من الأولى، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تزهيد في أمر الدنيا، وأن الإنسان لا يغتر ولا ينخدع، وأن الإنسان يهتم بما يصلحه للدار الآخرة، يهتم بالمساجد، يهتم بالوحي المنزل من القرآن، من السنة، من طلب العلم، من مجالس الذكر، من الأعمال الصالحة، من الاستغفار، من التسبيح، من التهليل، قراءة القرآن، الإكثار من النوافل، الإكثار من الصيام التطوع، الإكثار من الصدقات، صلة الأرحام، تشييع الجنائز، كل ذلك ينال منه بقدر ما يستطيع. فمن أجل ذلك الدنيا هي متاع الغرور، ومن أجل ذلك الله عز وجل ذمها ووصفها بأنها متاع الغرور. ليش؟ لأن تغر الإنسان وتخدعه، تغر الإنسان وتخدعه. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا. لكن من هذه الدنيا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فكان يكثر من النساء، يكثر من الطيب، لكن كان زاهدا في المال، زاهدا في جمعه، كان دائما ينفقه. قال: لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا ما مرت عليه 3 ليال إلا وقد أنفقته. ثلاث وأنفقه، شوف مثل جبل أحد، خزائن ملأة مثل جبل أحد، تمشي بالسيارة قرابة 10 كيلو من أجل أن تأخذ يعني محيط هذا الجبل أو أكثر من ذلك، مسافة كبيرة وأنت تمشي في عرض هذا الجبل. فدل هذا على زهده في المال عليه الصلاة والسلام. والدنيا كما قيل: قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع. إذا كان في من يسمع، في من يعقل، هي نادت وبينت، قالت: أنا عجوز شمطاء، احذروني احذروا زخارفي لا تغتروا بي. فأنت تظن عروس لكن هي عجوز شمطاء، دائما في المنام إذا رأيت عجوز شمطاء فهي الدنيا. هي إيش؟ هي الدنيا. كم واثق بالعمر أفنيته، إنسان واثق لا لسه بصحة وعافية وقوة وقدرة. وجامع أي جامع للأموال، بددت ما يجمع، خلاص شعترت وبعثرت ما قد جمعه من هذا المال. فينتبه الإنسان اليوم غني وبكرة أنت مفلس، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. إلا من كان يتقرب إلى الدار الآخرة، نعم جاءته الدنيا لكن ما يفرح بكثرة الأموال ولا يحزن ويتأسف على فقدها أو نقصانها. ومن هؤلاء من الصحابة أبو بكر، من هؤلاء من الصحابة عبد الرحمن بن عوف، من هؤلاء من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، ما غرتهم الدنيا. ومن ذلك مدحهم الله عز وجل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فينبغي علينا أن نزهد فيها. ومنهم من يخرجه من يده،
ومنهم من يخرجه من يده ولا يمسكه، وهؤلاء نوعان، منهم من يخرجه اختيارا وطواعية، ومنهم من يخرجه ونفسه تأبى، ومنهم من يخرجه ونفسه تأبى إخراجه
ونفسه هي الفاعل، تأبى فعل إخراجه نعم.
ولكن يجاهدها على ذلك، وقد اختلف في أيهما أفضل، فقال ابن السماك والجنيد الأول أفضل لتحقق نفسه بمقام السخاء والزهد، وقال ابن عطاء الثاني أفضل لأن له عملا ومجاهدة. وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه أيضا،
يعني أيهما أفضل، أنه يخرج هذه الدنيا من قلبه طواعية واختيارا، يخرج الأموال هذه ويتصدق بها ويبذلها في وجوه الخير، أم يخرجها ونفسه تأبى إخراجه، يجاهدها مجاهدة، أيهما أفضل؟ فبعضهم قال الأول الذي يخرج طواعية واختيارا هو بنفسه يحب هذا الشيء ويفرح به، والثاني لا يخرجه وهو يجاهد نفسه مجاهدة، لأن النفس تقول له لا تخرج كثير، أنت تحتاج إلى هذا المال، أنت كذا، ولكن يخرج لما عند الله من الأجر. فبعضهم قال الثاني أفضل من الأول، والذي يدل على الثاني ومن أجل ذلك قال ابن عطاء الثاني أفضل لأن له عملا ومجاهدة. وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه أيضا، أي أن الثاني أفضل من الأول، الأول يخرج طواعية، يعني الدنيا ما مفتون بالدنيا، ما في مجاهدة، بسرعة يخرجه، علمت الآن؟ ما يعني ربما يكون خلاص يعني احتقر هذه الأموال، شبع منها، ما يريدها، فيقول خلاص الله كرمني بها أنا أخرجها، ما يجاهد نفسها. الذي يدل على الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. شوف تصدق وأنت صحيح معافى، مش مريض عند المرض أقوم أتصدق خلاص أنا سأموت خلينا أتصدق، وهو صحيح لو كان يعلم نفسه أنه صحيح يقول لا خلي الفلوس تنفعني، لكن لما شاف نفسه قريب من الموت قال تصدقوا أنفقوا أعطوا ذا أعطوا كذا أعطوا كذا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. شحيح أي أنت ترغب في المال تريده لكن تجاهد نفسك على إخراجه، هذا أفضل الصدقة. ومنهم من لا من لم
ومنهم من لم يحصل ومنهم من لم يحصل له شيء من الفضول وهو زاهد في تحصيله إما مع قدرته أو بدونها، والأول أفضل من هذا. ولهذا قال كثير من السلف إن عمر بن عبد العزيز كان أزهد من أويس ونحوه، كذا قال أبو سليمان وغيره.
هذا النوع الثاني يعني ما يحرص في أنه يكون عنده مال فاضل عن حاجته، يلا يدوب يعيش كفاف قوت يومه، فمن ذلك هؤلاء ما يسعوا في فضول الأموال. قد أفلح من هدي للإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، فمن هدي للإسلام وعاش كفافا يعني على اليد يكفيني بس فقط وقنعه الله بما أتاه، هذا من أفلح الناس. قد أفلح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم رحمهم الله. أيهما أفضل؟ يعني أنه يحصل ويجمع فضول المال، يكون عنده أموال مدخرة ولا يزهد فيها. وقد مر بنا بعض الصحابة كأبي ذر كان زاهدا في الدنيا، سلمان الفارسي كذلك بكى سلمان الفارسي لما شاف النعم التي جاءته وأتته، فمن أجل ذلك أحب أنه يعيش على الأرض ويعيش على كذا بدون فرش بدون وسائد بدون أشياء. تنظر تتأمل في البيت ما تجد شيئا، عرفت؟ نحن عندنا الآن كنبات وعندنا أشياء وأشياء وإلى ما لا نهاية يعني، فالله المستعان. واصل.
وكان مالك بن دينار يقول: الناس يقولون مالك زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز. وقد اختلف العلماء أيهما
خليفة، هو خليفة وأمير ومع ذلك كان ما عنده شيء، يلا قوت يومه هو خليفة. نعم.
وقد اختلف العلماء أيما أفضل، من طلب الدنيا من الحلال ليصل رحمه ويقدم منها لنفسه، أم من تركها فلم يطلبها بالكلية. فرجح الطائفة من تركها وجانبها، منهم الحسن وغيره، ورجح الطائفة من طلبها على ذلك الوجه، منهم النخعي وغيره، وروي عن الحسن عنه نحوه.
شوف، سلمان وابو عبيد بن جراح وابو ذر وعائشة، ووصى ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. نعم.
والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونها، فمنهم من يشهد كثرة التعب بالسعي في تحصيلها، فهو يزهد فيها قصدا لراحة نفسه. قال الحسن: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا، ومنهم من يخاف من طول الحساب عليها. قال بعضهم: من سأل الله الدنيا فإنما يسأل طول الوقوف للحساب. ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنائها ومزاحمة الأراذل بطلبها، كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيقدرها، كما قال الفضيل: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب بها في الآخرة لكنت أتقذرها.
لا أحاسب يعني.
لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب بها في الآخرة لكنت أتقدرها كما يتقدر الرجل الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه.
المهم السلف كانوا يحقرون الدنيا، من أجل ذلك ما دخلت في قلوبهم. نعم. الله لا يفتننا بها. نعم.
ومنهم من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. قال الحسن: إن كان أحدهم ليعيش عمره مجهودا شديد الجهد والمال الحلال إلى جنبه، يقال له: ألا تأتي هذا فتصيب منه؟ فيقول: لا والله لا أفعل، إني أخاف أن آتيه فأصيب منه فيكون فساد قلبي وعملي. وبعث إلى عمر بن المنكدر بمال فبكى واشتد بكاؤه، وقال: خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة فيه نصيب، فذلك الذي أبكاني. ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة وخواص هؤلاء، يخشى أن يشتغل بها عن الله، كما قالت رابعة: ما أحب أن للدنيا كلها من أولها إلى آخرها حلالا وأنا أنفقها في سبيل الله، وأنها شغلتني عن الله طرفة عين. وقال أبو سليمان: الزهد ترك ما يشغل عن الله. وقال كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. وقال: أهل الزهد في الدنيا على طبقتين، منهم من يزهد في الدنيا فلا يفتح له فيها روح الآخرة، ومنهم من إذا زهد فيها فتح له فيها روح الآخرة، فليس شيء أحب إليه من البقاء ليطيع الله. وقال ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا واستراح منها، إنما الزاهد من زاهد في الدنيا وتعب فيها للآخرة. فالزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بها، يتفرغ لطلب الله ومعرفته والقرب منه والأنس به والشوق إلى لقائه. وهذه الأمور ليست من الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يجعل الصلاة مما حبب إليه من الدنيا، كذا في المسند والنسائي، وأظنه وقع في غيرهما: حبب إلي من دنياكم ثلاث، فأدخل الصلاة في الدنيا. ويشهد لذلك حديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. خرجه ابن ماجه والترمذي، وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وروي نحوه من غير وجه مرسلا ومتصلا. وخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. وخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا. وخرجه أيضا من رواية الشهر بن حوشب عن عبادة أراه رفعه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا منها ما كان لله عز وجل وألقوا سائرها في النار. فالدنيا وكل ما فيها ملعونة، أي مبعدة عن الله، لأنها تشغل عنه، إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه مما يقرب من الله. فهذا هو المقصود من الدنيا، فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه، ولازم ذلك دوام ذكره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاه، أن يذكر فلا ينسى. وإنما شرع الله إقام الصلاة لذكره، وكذلك الحج والطواف، وأفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله فيها. فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة، وهو المقصود من إيجاد الدنيا وأهلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ظن طوائف من الفقهاء والصوفية أن ما يوجد في الدنيا من هذه العبادات أفضل مما يوجد في الجنة من النعيم. قالوا: لأن نعيم الجنة حق العبد، والعبادات في الدنيا حق الرب، وحق الرب أفضل من حظ العبد. وهذا غلط، ويقوي غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها. قالوا: الحسنة لا إله إلا الله، وليس شيء خيرا منها، ولكن الكلام على التقديم والتأخير، والمراد فله منها خير، أي له خير بسببها ولأجلها. والصواب إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة أن الآخرة خير من الأولى مطلقا. وفي صحيح الحاكم عن المستورد بن شداد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الدنيا والآخرة، فقال بعضهم: إنما الدنيا بلاغ للآخرة، وفيها العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة. وقال الطائفة منهم: الآخرة فيها الجنة. وقالوا: ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فيدخل إصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا. فهذا نص بتفضيل الآخرة على الدنيا وما فيها من الأعمال. ووجه ذلك أن كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل، والعلم مقصود الأعمال، يتضاعف في الآخرة بما لا نسبة لما في الدنيا إليه. فإن العلم أصله العلم بالله وأسمائه وصفاته، وفي الآخرة ينكشف الغطاء ويصير الخبر عيانا، ويصير علم اليقين عين اليقين، وتصير المعرفة بالله رؤية له ومشاهدة، فأين هذا مما في الدنيا؟
طيب، إذن طائفة كذلك كانوا يخافوا من الدنيا أن تشغلهم عن الاستعداد للدار الآخرة، فمن ذلك كان يهربوا منها، لا يريدون الماء، لا يريدون زخارفها، لا يريدون متاع الدنيا الزائل، فكان يعني يلا يأخذ بلغة منها فقط. وهذه يعني آثارهم التي سمعناها وذكرها. فإذا الزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بها. فإذا شغلك ولدك، إذا شغلتك يعني شغلك الأهل شغلك المال، فهذا الإنسان مشؤوم لأنه خلاص محروم من التفرغ للعبادة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فمن ذلك ينبغي الإنسان ينتبه. ويخرج من هذا إلا هو قلنا النساء والطيب، ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أيضا الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولا، أو عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغى به وجه الله. وكما قال ابن مسعود تقوى الله حق التقوى أنه يذكر ولا ينسى. فإذا شغلت بذكره فهذا أفضل عند الله. حتى بعض العباد يقولون العبادة في الدنيا أفضل من أن الإنسان يتمتع في الجنة، هذه مبالغة. ونحن ليش نعبد الله وليش نهتم في هذه الدنيا إلا طمعا في رحمته وطمعا فيما عند الله عز وجل. فجنة الله عز وجل هي سلعته، وسلعة الله غالية لا تنال إلا بالأعمال الصالحة، عرفت؟ وصاب إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة أن الآخرة خير من الأولى مطلقا. شوف هذا يرد عليهم الآن، لأن بعض الطوائف من الصوفية أن ما يوجد في الدنيا أفضل وأعظم شيء في الدنيا ذكر الله، فهذا حق الله، وفي الجنة حق العبد. فأيهما أفضل، حق الله ولا حق العبد؟ شوف كيف النظرة الصوفية، فيقول لا الدنيا أفضل من الآخرة. ونحن نقول النصوص في الكتاب والسنة وللآخرة خير لك من الأولى. والصواب إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة أن الآخرة خير من الأولى مطلقا. فكما قال النبي ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم من اليم فأدخل إصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا. نعم واصل. وأما الأعمال البدنية
فإن لها في الدنيا مقصدين، أحدهما اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة، والثاني اتصال القلوب بالله وتنويرها بذكره. فالأول قد رفع عن أهل الجنة، ولهذا روي أنهم إذا هموا بالسجود لله عند تجليه لهم يقال لهم ارفعوا رؤوسكم فإنكم لستم في دار مجاهدة. وأما المقصود الثاني فحاصل لأهل الجنة على أكمل الوجوه وأتمها، ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنيا من لطائف القرب والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونهم في الآخرة عيانا، فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله ورؤيته وسماع كلامه، ولا سيما في أوقات الصلوات في الدنيا كالجمع والأعياد، والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين، بكرة وعشية، في وقت صلاة الصبح وصلاة العصر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم حظ عقيب ذلك على المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر، لأن وقت هاتين الصلاتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم له، وكذلك نعيم الذكر وتلاوة القرآن لا ينقطع عنهم أبدا، فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال ابن عيينة لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، فأين لذة الذكر للعارفين في الدنيا من لذتهم به في الجنة. وتبين بهذا أن قوله من جاء بالحسنة فله خير منها على ظاهره، فإن ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إلى قولها في الجنة على الوجه الذي يختص به أهل الجنة. وبكل حال فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن كنهه في الدنيا، لأن أهلها لم يدركوه على وجهه.
الآن هذا يريد أن يبين المقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، وقلنا النصوص الشرعية يكفي أنها خلاص ما يحتاج نسوي مقارنة، لكن يريد أن يبين لك على أن الإنسان في الدار الآخرة يعني في أعمال خاصة يرفع الله عز وجل، لا تكليف، التكليف في الدنيا، لكن في الآخرة يرفع عن هذا التكليف، لكن يلهمون الذكر والتسبيح كما يلهمون النفس بدون مشقة بدون تعب بدون عناء. الأمر الآخر أنهم في نعمة عظيمة لا مثيل لها بقربهم من الله عز وجل وأنسهم به وسماعهم وتلذذهم بسماع صوته سبحانه وتعالى ورؤيتهم ومشاهدتهم لله تعالى. في الدنيا معرفة، لكن في الآخرة ينقلب ما كان علم اليقين إلى عين اليقين، يشاهدون. ما كان معرفة بالله فيشاهدون ويرون الله عز وجل عيانا بأبصارهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. علمت؟ هذا كله من النعيم وكله من الذي في الجنة، بل المقربون لهم فضيلة ومزية على أهل الجنة. المزية من حافظ على صلاتين، قبل صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال إذا استطعتم فافعلوا، فدل هذا على ماذا؟ على أنهم يرون الله عز وجل في هذين الوقتين زيادة على أهل الجنة. نعم.
لأن أهلها لم يدركوه على وجهه، بل هو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله تعالى المسؤول أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا بمنه وكرمه ورحمته. آمين. ولنرجع إلى شرح حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، فهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا. قال بعض السلف: قال الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام: يا روح الله، علمنا عملا واحدا يحبنا الله عز وجل عليه. قال: أبغض الدنيا يحبكم الله عز وجل. وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، كما قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. والمراد حب المال، فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها بل يرفضها ويتركها. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وخرجه الترمذي من حديث أنس مرفوعة بمعناه. ومن كلام جندب ابن عبد الله الصحابي: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وروي مرفوعا، وروي عن الحسن مرسلا، قال الحسن: من أحب الدنيا وسرت خرج حب الآخرة من قلبه. وقال عون بن عبد الله: الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان، بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى. وقال وهب: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. وبكل حال، فالزهد في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. خرجه الإمام أحمد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاة وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم. ويروى عن الحسن قال: قالوا: يا رسول الله، من خيرنا؟ قال: أزهدكم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة. والكلام في هذا الباب يطول جدا، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
واصل.
الوصية الثانية
يعني هذا ملخصه، يعني عندنا الزهد في الدنيا وإيثار الآخرة على الدار الدنيا، ولأن الدنيا قلنا أنها هي دار عبور ودار عمل فقط، فمن أجل ذلك الله عز وجل زهدنا فيها. وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا وثير على الآخرة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وتحبون المال حبا جما، إلى غير ذلك. من أحب الدنيا أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيا، فآثر الذي يبقى على الذي يفنى، على ما يفنى. هذا صحيح الشيخ الألباني. كذلك من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم.
قال رحمه الله: الوصية الثانية الزهد فيما في أيدي الناس، وأنه موجب لمحبة الناس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى رجلا فقال: أيأس مما في أيدي الناس تكن غنيا. خرجه الطبراني وغيره. ويروى من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال الحسن: لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاطى ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. وكان عمر يقول في خطبته على المنبر: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أي
شوف الوصية الأولى استطرد فيها كثيرا، اللي هو زاد في الدنيا يحبك الله، لكن إذا فيما أيدي الناس شوف حاجة بسيطة بس تكلم ما طول كثير. نعم.
وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه. وروي عن عبد الله بن سلام لقي كعب الأحبار عند عمر فقال: يا كعب، من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد إذ حفظوه وعقلوه؟ قال: يذهبه الطمع وشره النفس، وتطلب الحاجات إلى الناس. قال: صدقت. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. وأما من كان يرى المنة للسائل عليه، ويرى أنه لو خرج له عن ملكه كله لم يفي له ببذل سؤاله له وذلته وذلته له، أو كان يقول لأهله: ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم، ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم، فهذا نادر جدا من طباع بني آدم، وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة. وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم، فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم، كما قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه، واستغنى هو عن دنياهم. وما أحسن قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها.
نعم. إذن الوصية الثانية نختم بها هذا الحديث هو الزهد فيما أيدي الناس، وأنه موجب لمحبة الناس له. فإذا شافوك عفيف عن أموالهم ما تطلع إلى ما عندهم، تسأل: إيش عندك؟ كم عندك؟ إيش راتبك؟ إيش لك دخل؟ إيش مصدرك؟ وين تأكل؟ وين تشرب؟ وين ده؟ إيش تبغى؟ تحقق معي ليش؟ هل تريد أن تكفلني؟ هل تريد أن تطعمني؟ حياك الله، تعال سوي معي تحقيق وجزاك الله خير، والله بسوي معك جلسة من أجل أبغى أكفلك إذا أرى أنك تستحق. استأذني أول شيء. فبعض الناس همه ينال من هذا وينال من هذا، ويحاول يسأل هذا ويتطلع لهذا، فمن ذلك الناس يكرهونه ويهربون منه. ليش؟ لأنه متطمع متطلع إلى ما عندهم، ومن ذلك تجده يسألهم ويطلبهم ويتمنى أنهم يعطوه. فمن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وزجرنا أن نتطلع على ما عند الناس، فقال: إنما الدنيا حلوة خضرة، وذكر منها المال هذا، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، نفسه متطلع تبغى من عند الناس، لم يبارك له فيه. فإذا كما قال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. خلك عفيف من أموالهم يحبوك، وتجاوز، لا تجلس تدقق على أخطائهم على زلاتهم، يحبك الناس، مو تجامل وتداهن على حساب الدين، لا، يعني إذا رأيت منهم تقصيرا، رأيت منهم زلات، رأيت منهم هذا، لا تجلس تحاسبهم، لا تجلس تحاسبوا على كل شيء، لأن خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، خذ العفو، خذ ما تيسر من الأعذار، خذ، لا تدقق، إذا ظننت فلا تتحقق. فهذه الأمور كلها تجعل الناس يحبونك. ومن أجل ذلك قالوا: قد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستحفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. ومن أجل ذلك قال القائل: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لو كان كريما يعطيك ثم يعطيك ثم يعطيك ثم بعد ذلك يتوقف ويتهرب منك ويعتذر ويقول الحاجات، يعني كما يقال عندنا ظروف، عندنا أشياء، عندنا متطلبات، عندنا صرفيات إلى غير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. وكما قال بعض السلف، وهذا ينسب للشافعي، هي في لها أبيات مقدمة لها: الميم وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فالمهم الحاصل على الإنسان يبتعد عن هذه الدنيا. لمن يجهل بالدنيا فإني عرفتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. يعني إن ابتعدت عنها وما طالبتها ولا رحت حاسبت الناس عليها، تركتهم وطلقت الدنيا، كنت سلما لأهلها، الناس يحبوك ويحترموك. أما إن تروح تنافسهم وتقاسمهم تحصل بينك وبينهم فتن، كنت يعني والعياذ بالله مثل الفريسة عند الكلب أو عند السبع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا. إن شاء الله بإذن الله السبت يكون الدرس في أحكام الصيام، نوقف هذا الكتاب إلى بعد رمضان إن شاء الله، وكنا نتمنى أن ننتهي منه قبل رمضان، لكن الحمد لله فيه بركة وفيه خير، وحديث الصيام الناس بحاجة إليها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.